الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ثم أما بعد، وما تفرق على الظالمين من الله الظالمين يعملون اللغر في حجتهم في قبورهم، كما فرقوا في الدنيا بكفرهم والجزاء بالجزء العمل، كما فرقوا في الدنيا بالكفر واستكبروا عن ان يقولوا لا اله الا الله، فكذلك لا ينفذهم الله سبحانه وتعالى كلمه الحق في القبر حينما يسالون، كما ثبت ذلك ايضا في الحديث في قوله عليه الصلاه والسلام: اما الكافر فيقال له من ربه؟ فيقول ها ها لا ادري، وما دينك؟ يقول ها ها لا ادري، وما تقول لهذا الرجل الذي وعد اليكم؟ فلا يعتني باسمه، لو قال له محمد فيقول ها ها لا ادري، فبات الناس يقولون شيئا فقلتم، فيقال له لا دريت ولا كليت، ثم يعذب في قبره على النحو المذكور في الحديث. ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، يعني من التثبيت والإضلال حسب ما تقتضي حكمته عز وجل الدارعه. ثم قال تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحسوا قومهم دار الدوام كأنما يصلونها وبئس القرار. نكتفي الآية بهذا القدر، قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.
الذين تبعوه أنا فرع له مصدر حرفي وغاية الحرفي اكتفى الزواج أي اكتفى الهدف. أنا فرع له مصدر حرفي وغاية الحرفي اكتفى الزواج أي الهدف. الزواج هو الهدف. جهنم هذا عرف بيان لها عرف بيان إدارة الزواج جهنم يطلب لها طريق الفراغ يطلب لها يعني يفعلون فراها يصدر لها يصدرون مرة ومثل الفراغ وجعل لله أندادا من الأوثان فعلوها وكفوها آلهة ليضلوا عن سبيله أو عن عبادته سبحانه وتعالى رحمه قل تمتعوا قل تكذيبا لأولئك الصالحين المضلين تمتعوا يعني تمتعوا بسنوات الحياة الدنيا فإن مصيركم إلى النار. فرغ تمتعوا هنا ليس الأمر على سبيل يعني الحق والتحريض على أن يتمتعوا وإنما المقصود به يعني المقصود به التبليغ التبليغ تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. نقول تمهيدا لأولئك الأخلاقيين المؤمنين تمتعوا يعني بالغوا في فعل الكبائر مهما قدرت لأن الكبائر هي التي تتبلع أنها تعيش لتأكل وتشرب وتتنعم في الحياة الدنيا. المقصود تمتعوا بسنوات الحياة الدنيا وبالغوا في فعل البهائم مهما قدرتم فإن ذلك ظالمكم غير نافعكم. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وقد سلم ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى تمتعهم يؤمنون ويأكلون ويتمتعون حتى تصرفهم النار يوم القيامة ويأكلهم. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قل تمتعوا فإن مصيركم يعني يوم القيامة إلى النار ليس إلا. ومثل قوله تعالى هنا قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار كقوله عز وجل قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقوله عز وجل متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. ومثل قوله تعالى أيضا آية ربك تخلف الذين كفروا في البلاد متاعهم قليل ثم نهواهم جهنم. ثم يقول عز وجل قل يا عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قل يا عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. قوله تبارك وتعالى قل لعبادي قل لعبادي صرح الله سبحانه وتعالى عباده بهذه الياء هذه الإضافة فيها أعظم تسليم للمؤمنين حيث وفقه تبارك وتعالى إلى نفسه الشريفة عز وجل قل لعبادي. فلا شك أن هذا أن في هذا الشرف خير الدنيا أو أن هذا الشرف خير له من الدنيا وما فيها أن تندرج تحت قوله تعالى قل لعبادي ويضيفك الله سبحانه وتعالى الى نفسه الشريفه فهذا شرف ما بعده شرف وهذا خير له من الدنيا وما فيها لان فيها اضافته الى نفسه. وقال بعضهم الخلق يفرون من الحساب وانا اطلبه فان الله تعالى لو قال لي اثناء حساب عبدي لكفاني شرفا. وبذلك يقول بعض الشعراء ومما يزيدني وإنما يزيدني فيها وشرفا وشد بأخمصي أبرأ أسطوريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن طيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. وإنما جازني أنا من غير متأكد كلمة فيها من حبيبها وإنما جازني مثلا فخرا وشرفا شرفا وفيها ومما جازني شرفا وفيها وشد لأخمصي حفر أسرية دخولي تحت حولك يا عبادي وأن طيرت أحمد لي نبيا عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه هنا شكل الآيات التي فيها تكريم للمؤمنين أو يا تكريم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. فما أراد يقيموا الصلاة؟ نعم يعني انت تجد ان اولا ثم تذكر الجاب لا تترجم قول تذكر الكلام ايه يعني معناه ايه تذكر ايه بقى قل اذكر هو سرعك في الجاب نعم نصح نصح هاي رمتي إن كل عبادي الذين آمنوا أنا أتعمد طبعا أن أصفكم عند مثل هذه اللقاءات لأن السبق اللي تكلمنا عنها في إيه؟ صحيح أنتم مستفيدين كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم يعني إشارة أن شأن المؤمنين إذا أمروا فإنهم يسارعون إلى الاستجابة يعني كل المؤمنين يغضون واضح يغضون لكن قدر هنا إيه؟ كل المؤمنين غضوا كل هنا يعني ان امرتهم وقلتهم غضوا يغضوا فهي يعني جواب امر مشروع قل لهم اقيموا الصلاه يقيموا الصلاه لان شان المؤمنين الاستجابه اقتصر على ذكر جواب الطلب ثقه بان هذا هو شان المؤمنين انهم لابد ان يستجيبوا لما تامرهم به هذا احد الاوامر كل عبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه فهذا جواب امر مشروع قل لهم اقيموا يقيموا ولما كان قوله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن قول فهو جال لصرع القلوب وموجب للهذيب النفوس قال لازما يقيم الصلاة كل عبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة لماذا؟ لأن الذي سيقول للمؤمنين هو رسول الله عليه وسلم قل لهم أقيموا فقول الرسول عليه السلام يعني هو أحسن الكلام الذي يصاحب القلوب ويجلوها من القذف ويهدئ النفوس ولذلك بشده تاثر اتباعه والمؤمن به باوامره وتعظيمه لها مجرد ان تكون لهم اقيموا يقيموا هذا المعنى الكامل وراء قوله اقيموا دون ان يقول قل لهم اقيموا يقيموا فاقتصر على الجواب لماذا؟ لان ما دام الامر صادرا من رسول الله عليه السلام لاتباع المؤمنين وكلامه خير الكلام وهديه خير الهدي فلذلك سوف يتاثرون بذلك حيث انه بعد ليزكيهم ويهذب نفوسهم فمن شانهم حينئذ ان يقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه طبعا هنا بحث عرفه بعض المفسرين بالتفصيل وهو اي النوعين من الطبقه الافضل هل طبقه السر ام طبقه العلانيه ومما فصل في ذلك جدا الامام العلامه ابو بكر بن العربي رحمه الله تعالى في تفسيره لكن باختصار شديد خلاصه الكلام الذي يعتمد على المفسرين في هذا ان الاحب في الانفاق اخفاء التطوع واعلانه واجب اذا كانت الصدقه صدقه سر صدقه التطوع نازله فيفضل ان تخفى تكون في السر تخفى وان كانت الصدقه صدقه واجبه فالزكاه فحينئذ الافضل فيها ان تظهر لان هذا فيه اظهار لعائد الاسلام في المجتمع هل هناك موضع يمكن ان يعني يختار الانسان فيه اذا اخرج صدقه التطوع مثلا موضع يجوز ان يختار الانسان اذا اراد الاسلام هو اختيار بحد الجهات جائز لكثير في قضية أخرى لكن يجوز الإنسان أن إذا كان يتصدق بالسر ولا يراه أحد من البشر بحيث يخشى معه من الرياء وأنه يكون يرائي بذلك فيجوز أن يحتال على الشيطان مراغمة للشيطان ما دام لا يراه أحد من الخلق وأمن أن يمتنع الشيطان على ذلك فحينئذ يجوز له أن يعني يحتال على إبليس إرغاما له ومغيرة له لأنه في هذه الحالة لا يؤمن انه يؤمن في هذه الحاله الرياء اي نعم من قبل قوله من قبل ان ياتي يوم وهو يوم القيامه لا غير فيه، يعني لا تجر الذات أن يتدارك فيه التحصيل، أو لا غير فيه يعني لا يستطيع أن يهتدي به، ولا خلال، ولا خلال يعني مقابلة، مصدر بمعنى المصاحبة، أي لا مفادة فيه ولا كل، ولا كل أحد في مغنية شيئا من شفاعة أو مسامحة بمال يهتدي به، كما قال تبارك وتعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ولما ذكر تبارك وتعالى أحوال الكافرين بنعم الله تعالى وأمر المؤمنين بإقامة مراتب الطاعة شكرا لنعمه، شرع في تفصيل ما يستوجب على كافة الأمام المثابرة على الشكر والطاعة من النعم العظام حتى للمؤمنين عليها، وتفريعا من كثرة المخلين بها الواضعين موضعها الأخرى والمعاصي. فما هي نعم الله سبحانه وتعالى التي سبق الإشارة إلى أن هؤلاء بدلوها، بدلوا شكرها كفرا؟ قال عز وجل: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. قوله وأنزل من السماء ماء، من السماء يعني من المزن، المزن السخر السحاب، من المزن أي السحاب، من السماء ماء، والماء وماء المطر، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، والمقصود فأخرج به من الشجر ثمرات، فأخرج به من الشجر ثمرات، هذه الإشارة، هذا المقصود هو من الثمرات يعني ثمرات الأشجار، رزقا لكم وسخر لكم، رزقا لكم يعني لتعيشوا به، وسخر لكم الفلك السفن لتجري في البحر بأمره يعني بإرادته، وسخر لكم الأنهار أي فتجري حيث تشاءون من شرب وسقي وذواب ماء، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين يعني يذهبان في سيرهما وإنارتهما ودرئهما الظلمات وإصلاحهما ما يصلحان من الأرض والأبدان والنبات. والدؤوب هو مرور الشيء في العمل على عادة الجارية، الدؤوب مرور الشيء في العمل على عادة الجارية، وقيل دائمين يجريان إلى يوم القيامة لا يفتران، لا يتوقفان إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وسخر لكم الليل والنهار أي يتعاقبان خلفة لمعاشكم وتباتكم، يخلق أحدهما الآخر باستمرار، يتعاقبان خلفة لمعاشكم وتباتكم لوجكم. قال تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. في هذه الآية الكريمة التي ذكرناها نوع من الاستثمار، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، أي نعم، أي لفظ أي نوع على الترتيب موافق للترتيب، ومن رحمته جعل لكم الليل يعني لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا من فضله، فهذا لفظ ونفس على ترتيب الذكر. وآتاكم من كل ما سألتموه، وآتاكم من كل ما سألتموه، من هنا للبيان، وآتاكم من كل ما سألتموه من هنا للبيان، يعني وآتاكم جميع ما تسألون من للبيان، وآتاكم من كل ما سألتموه أي جميع ما سألتموه فمن للبيان، وكل بالتكثير يعني ما تحتاجون إليه مما تصبح أحوالكم ومعايشكم به، فكأنكم سألتموه أو طلبتموه بلسان الحال لأنكم في حاجة إليه. وفي قوله وآتاكم من كل ما سألتموه أحوال، منها أعطاكم من كل مسؤول سألتموه شيئا فحدث، أعطاكم من كل مسؤول سألتموه شيئا فحدث، هذا هذه الأمر، أو قول آخر وآتاكم من كل ما سألتموه ومن كل ما لم تسألوه، فحدث أيضا قوله ومن كل ما لم تسألوه، فلم نسأله هل نحن سألنا الله سبحانه وتعالى شمسا أو قمرا؟ ها؟ بل كثير من هذه النعم التي لا تستقيم لنا حياة بدونها ابتدأنا الله سبحانه وتعالى بإعطائنا إياها دون أن نسأله. وهي نعم بلا شك، المطر نعمة، الشمس نعمة، القمر نعمة، وهكذا كل هذه النعم. هل نحن دعونا الله أن يرزقنا شمسا أو قمرا أو هواء أو كذا أو كذا؟ لا، ضرورات الحياة هذه التي لا تستقيم حياتنا ولا تصلح إلا بها ابتدأنا الله سبحانه وتعالى بأن أنعم علينا بها. فهذا هو سر هذا التقدير وأساس من كل ما سألتموه. إما أن نقول كما قال الخطيب، يعني إيه؟ بلسان الحال، بلسان الحال، وإلا تسألوا آتاكم، أو وآتاكم من كل ما سألتموه ومن كل ما لم تسألوه، من كل ما سألتموه ومن كل ما لم تسألوه. فحدث قوله ومن كل ما لم تسألوه، فلم نسأله شمسا ولا قمرا ولا كثيرا من نعمه التي ابتدأنا بها، كما قال عز وجل سرابيل تقيكم الحر. هل السرابيل تقي الحر فقط ام تقي الحر والقصف والبرد؟ تقي الحر والبرد، فكفى بذكر الحر عن الحر عن ذكر القبر، لانها نصور للقمر. فكذلك هنا واتاكم من كل ما سألتموه ومن كل ما لم تسألوا. هناك قول اخر بان الرين زائده، والمعنى اتاكم كل ما سألتموه، آتاكم كل ما سألتموه. وقرئ قراءة أخرى وآتاكم من كل ما سألتموه، وآتاكم من كل ما سألتموه على الجمع، آتاكم من كل والما نافية، يعني آتاكم من التنوين الذي يلحق كل هنا. أي نوع من التنوين؟ تنوين عن إيه؟ أيوة، ما تكتب تنوين إيه؟ لا، العوض، تنوين تعويض. تنوين التعويض يعوض، هنا يعوض عن ماذا؟ جملة عن مضاف. مثلا كل رجل قائم، فإذا نونت كل لما تقول كل قائم، فالتنوين الذي لحق بالكل يعوض عن المضاف إليه وهو كل رجل. فهنا وآتاكم من كل، يعني من كل النعم، وآتاكم من كل أي من كل النعم ما سألتموه، يعني لم تسألوه، وعلى ذلك آتاكم الله سبحانه وتعالى هذه النعم، يعني كالشمس والقمر وغيرهما. فنحن ما سألنا الله سبحانه وتعالى هذه النعم، فإنما هو ابتدأنا بها عز وجل. وقيل من كل شيء ما سألتموه، أي الذي ما سألتموه، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال الخشني من كل ما سألتموه بألزمة استعداداتكم، فإن كل شيء يسأله بلسان استعداده كما لا يجيب عليه مع السؤال بلا تخلف وترف. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لعدم ثنائها، لأن نعمة الله سبحانه وتعالى هذه ثلاثة لعدم ثنائها، فلذلك لا نستطيع أن نحصيها وأن نحصرها. فمعنى قوله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي لا تحيطوا بها ولا تعرفوا حتى الحظى المقابلة لها إن عددتموها بها كما كانت عادة العرب. عادة العرب في العهد كانت كما نفعل نحن الآن مع أفضل بنات بالحظى أفلام بالبعض البلي مثلا، ونقول له عد واحد اثنين ثلاثة وهكذا. فالعرب كانت إذا أرادت العهد تعد بإيه؟ بالحظى، بالحظى كما يعد الناس بالمزدحة مثلا، واضح. فالله تعالى يقول لنا لو انكم اتيتم بحصى وحاولتم ان تعودوا بالحصى، يعني كلمه ايه؟ لا حصى او ايه؟ لا تحصوها، يعني لا تعودوها بالحصى. فهذا هو اصل كلمه التعبير بالحصى، يعني لا تحيطوا بها، لا تحصوها، لا تحيطوا بها، ولا تعرفوا عدد الحصى المقابله لها ان عددتموها بها كما كانت عاده العرب. او وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا تجدوا من الحصى ما يوفي بعددها، هذا في النعمة الواحدة فكيف بما زاد. إن تعدوا نعمة الله، لو نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى حاولتم أن تعدوها بالحصى لما وجدتم حصى يكفي عدد نعمة الله سبحانه وتعالى، وإن كان هذا في نعمة واحدة فكيف بسائر النعم أيضا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها
إن الإنسان لظلوم إن الإنسان لظلوم كفار، يعني لأنه ينقض حق الله أو حق نفسه بإبطال الإنسان. إن الإنسان لظلوم كفار، أي لتلك النعم التي لا تخفى. لماذا؟ لأنه يستعمل هذه النعم في غير ما ينبغي أن يستعمل، ولغفلته عن المنعم عليه بها واحتجابه بها عنه، الإنسان ينهمك في النعم وينسى المنعم الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا أغلب حال بني الإنسان، وقليل من عباده يتقون، وقليل من عباده يتقون. أغلب الناس يعني يذكرون نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، ويعني يجعلون النعم حجابا بينهم وبين الله، يبتعدون بها عن مديها والمنعم بها وهو الله تبارك وتعالى. وكما نولنا مرارا، كلمة الإنسان في الحقيقة هي كلمة مذمومة، لأن الإنسان يعبر فيها عن الإنسان من حيث هو عار عن عباد الله سبحانه وتعالى. فالإنسان المتجرد عن عباد الله وتوفيق الله، أو هذا الآدمي بدون توفيق الله وتهذيب الله وتزكية الله إياه، يساوي إنسان. فدائما تأملوا القرآن الكريم في اليوم، دائما كلمة إنسان تستعمل غالبا في سياق الذنب، أو في سياق الإنسان الذي لما تنزل عليه هداية الله أو توفيق الله. فأما إن الإنسان لظلوم كفار، وحملها الإنسان إنه كان جهورا، إنه كان ظلوما جهورا، إن الإنسان لربه لكنود. فما يفيع الآن في هذا الزمان من استعمال كلمة الإنسانية في سياق المريح مخالف لاستعمال هذه الكلمة في لغة القرآن الكريم، الإنسانية. هذا الإنسان ليس عنده إنسانية، هذا الرجل ليس عنده إنسانية، يعني يقول لك افعل هذا الشيء مروءة وإنسانية. لا، هي كلمة الإنسان كما تلاحظون في القرآن الكريم تأتي في سياق التعبير عن الآدمي الذي لم يتزين بهداية الله وتوفيقه عز وجل. فالإنسان بدون الهداية يتصرف هذه التصرفات، يكون بخيلا، يكون ممزكا، يكون ظلوما، يكون جهولا، وهكذا. إن الإنسان لظلوم كفار، لظلوم كفار، صيغة المبالغة، يعني مليل أو ظلم والكفر، حيث يؤمن الشكر ويتعداه إلى الكفر. وختم مثل ذلك في سورة النحل بقوله تبارك وتعالى: إن الله غفور رحيم. في سورة النحل ختم آية قريبة لذلك: نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله غفور رحيم. فلماذا؟ لأن سورة النحل سورة النعم بدأت بالنهي عن استعجال العذاب. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، نهي عن استعجال العذاب. لماذا لا تستعجلوا؟ لأن رحمة الله أكثر من غضبه وعذابه. ومن الرحمة إمهال الناس وإمتاعهم بالمنافع، أن يتمتعوا بالنعم المذكورة في هذه السورة. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، فلا تستعجلوا. فابتدأت سورة النحل التي هي سورة النعم بالنهي عن استعجال العذاب، لأن الرحمة أكثر. ومن لوازم هذه الرحمة إمهال الناس، أن تترك لهم فرصة، إمهال الناس وإمتاعهم بالمنافع. فالتقدير إذن هناك: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان، سورة النحل التقدير: إن الإنسان لظلوم كفار، ولكن ربك لا يعادله في العقوبة لأنه غفور رحيم. هذا هو التقدير في سورة النحل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، ولكن ربك لا يعادله بالعقوبة لأنه غفور رحيم. وأما هذه السورة فبدأت بأن الناس في الظلمات، ليخرج الذين آمنوا، الكتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فهذه السورة أنها بدأت بذكر أن الناس غارقون في هذه الظلمات، ما ترى أن يقتصر على قوله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ولا شك ان موضوع يعني شكر النعم موضوع يستحق الحقيقه ان يذكر، وان الانسان يعمل عقله وقلبه في استحضار نعم الله عز وجل عليه. كلما زاد معرفه بالله، كلما استطاع ان يعني يطلع على نعمه وفضله عز وجل عليه. يعني واحد من
من السلف كان الرجل يشتكي بعض اللحن او الفقر او البلاء، فقال له بهذه يقول ما عندي شيء وفقير ولا اجد كذا وكذا. قال له ارايت لو عندك عنان لم تك عشان عينان؟ قال كذا وكذا مثلا دينار في سبيل ان يعاد الي بصري. قال فإن لو قدرت منك ساقك واضح وأردت أن تستعيدها تبذل في سبيل عددها كان. قال له كذا وكذا في الآلاف أذن سمع وهكذا ذكر له في كل الجوارح ما يفاتوها في نظري هو من المال. فقال له عندك أعضاء في جسمك ونعم صدرها في المجموع كذا وكذا وكذا ألف وتقول ما لدي شيء. وكما قال احد العلماء يعني نحن ما احنا نتكلم على اعظم النعم كنعمة الاسلام ونعمة تكريمنا بان خلقنا الله سبحانه وتعالى بشرا، لكن يعني نذكر نعمة قد لا يلتفت اليها كثير من الناس وهي نعمة اختار الناس سبحانه وتعالى هذا البدن على ان يتخلص من الفضلات، يعني نعمة القضاء الحاجة كما قال يعني بعض العلماء ليليد ان كان ملك او خليفة يجالسه فقال له يعني وهو قد يعني قال لهم يعني لو ان البول حبس في جسدك كم تبذل في سبيل اخراجه من جسدك؟ قال ابذل ملكي. قال له الاول يعني لو انك منات الماء وما كان يأتيك الماء مات الماء وتشتري شرقة ماء كي تنقذ حياتك كم تبذل في سبيلها؟ قال اعطي نصف ملكي. قال فإن حبس هذا البول في جسدك وأردت أن تتخلص منه كم تبذل؟ قال أبذل كل ملكي. قال فاتق الله في ملك لا يساوي هذه الدولة. وتعرفون هذه والعياذ بالله في الأساليب التعذيب الوحشية وكانوا يسمونها القتل البطيء أن يمنعوا خروج البول من جسد الإنسان مع إكثار السوائل ومدرات البول بحيث يزداد تعذبه بهذا إلى أن يهلك في النهاية تسمم هذه نعمة. كم من البشر يمارس منها عدة مرات في اليوم؟ كل البشر كل شيء حي يفعل هذا، لكن ماذا يلتفت إلى نعمة الله فيها؟ هل هذه النعم تسري معنى بالطبيعة طبيعة التي تسيرها أم أن هي قوة الله سبحانه وتعالى ونعمة الله علينا؟ فالنعم يعني كثيرة جدا، الإنسان لا يحس بالنعمة إلا إذا افتقدها واضح إلا إذا ابتلي في هذه النعم. يكون مثل العبد السوء يعني لا يستقيم الا بان يعني يشتد عليه سيده كما يضربون لها مثلا كالمسمار لا يشيل الا اذا ضربته على راسه ينفذ في الحق. فكذلك كثير من الناس لا ينتبهون الا اذا كثر الله سبحانه وتعالى كبرياءهم ببعض المصائب، ومنهم من لا يعني يرق قلبه حتى في المصائب والعياذ بالله. ايضا فالشاهد عن نهج الحقيقه هذه الايه لو اننا يعني مكثنا فيها سنوات ليل نهار في كل يوم وفي كل ساعة نتكلم في محاولة إحصاء نعمة الله سبحانه وتعالى علينا ثم في الاجتهاد بشكر هذه النعمة لن نرضى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، المخبر في هذا السفر هنا هو الله عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية. على الإنسان أن يحاول حتى يعاين هذا العجز عن إحصاء نعم الله. حاول أنت أن تجلس وتعد نعم الله سبحانه وتعالى تبرأ وتدبر هل تستطيع عد هذه النعم؟ لن تستطيع أبدا، يستحيل ان تستطيع ان تحصي هذه النعم. فنحن يعني اولا واخرا راغبون ومغمورون بنعم الله سبحانه وتعالى علينا، فينبغي ان نستعمل هذه النعم في وان نذكر الله سبحانه وتعالى هذه النعم بان نستعملها في طاعته عز وجل لا في معصيته. لا تجد انسانا يعصى الله الا وتكون الاله التي يستعملها في المعصيه هي نعمه الله. سواء واحد رجل لا يغض بصره هو يظن انه يتنعم ويتمتع باطلاق البصر على ما حرم الله عز وجل، سواء التلفزيون الفيديو المتبرجات في الشوارع اي شيء ما حرم الله النظر اليه. ما هي الاله التي يستعملها في هذه المعصيه؟ في نعمه الله. اليس الله سبحانه وتعالى قادرا في طرفه عين او اقل من طرفه عين ان يسلم عنك نعمه البصر الذي يمشي الى اماكن المعاصي؟ اليس الله قادر ان يصيبه بالسلم الكامل؟ وهكذا اي معصيه الذي يسرق بيدك ويستعمل ايضا هذه الحواس. فينبغي ان نذكر نعم الله عز وجل علينا بالاعتراف بها باطلا بان ننتبه الى المنعم علينا بها وهو الله سبحانه وتعالى، ثم ان ننطق بلساننا بحمد الله وتجري على هذه النعم في كل مناسبه.
عند الطعام عند الشراب عند كل نعمة ينبغي أن نجدد الشكر لله عز وجل ونظر لله العجز عن شكر هذه النعمة.
واضح؟
لأن الله سبحانه وتعالى وعدنا خيرا كثيرا على ذلك، قال وإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، لئن شكرتم لأزيدنكم، فإذا قمت بالشكر ضاعف الله عليك النعمة سبحانه وتعالى. الطريقة الثالثة بعد الاعتراف بها باطلا والنطق والشكر والحمد بها باللسان، الركن الثالث من أركان الشكر أن تصرفها في مرضاتي وأعطيها ونرضيها وبريها وهو الله سبحانه وتعالى. سبق مرارا أن تتكلم إلى سيدنا البشار يقول صاحبهما أنالك رزقه لتقوم فيه بطاعته وتذكر بعض حقه، فلن تذكر لنعمته ولكن قويت على معاصيه برزقك. وإن قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وإذ يعني اذكر وقت إذ قال إبراهيم أو وقت قول إبراهيم عليه السلام. والمقصود من تذكيره تذكير ما وقع فيه مما قال فيه عليه السلام على نهجه التفصيل، والمراد به تأكيد ما سلف من تعجبه عليه السلام لبيان فن آخر من جناياتهم حيث كفروا بالنعم الخاصة بهم بعدما كفروا بالنعم العامة. النعم الخاصة بقريش بالعرب الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم كفروا بالله سبحانه وتعالى وبالنعم العامة ثم كفروا بالنعم الخاصة وعصوا أباه إبراهيم عليه السلام حيث أسكنهم بمكة رضي الله تعالى لإقامة الصلاة. أصل دعوة إبراهيم عليه السلام لإقامة الصلاة واجتناب عبادة الأصنام وشكر نعم الله سبحانه وتعالى، وسأله تعالى أن يجعله بلدا آمنا ويرزقهم من الثمرات، يعني كل الخير الذي فيه أهل مكة هو ثمرة دعوة إبراهيم عليه السلام. ألم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا يلجى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، فكل هذا الخير هو يعني بفضل دعوة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وسأله تعالى أن يجعله بلدا آمنا ويرزقهم من الثمرات، وتأوي قلوب الناس إليهم من كل أوب سحيق، فاستجاب الله دعاءه وجعله حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، فكفروا بتلك النعم العظام واستبدلوا بالبلد الحرام دار البوار وجعلوا لله أندادا وفعلوا ما فعلوا. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، يعني البلد الحرام مكة المكرمة، رب اجعل هذا البلد آمنا. في هذه الآية في سورة إبراهيم قال رب اجعل هذا البلد آمنا، في سورة البقرة رب اجعل هذا بلدا آمنا. ما الفرق؟ أين أحسن؟ نعم، لأنه هو في سورة البقرة السياق يرفع إبراهيم القواعد من البيت من إسماعيل، ما كان في بلد ما كانت بنية الكعبة بعد، هو لسه بيبني، فالبلد هنا نجرة، ربنا هذا بلدا آمنا، لأن الإيه لسه بيبنى البيت، وما عمر البيت بعد، واضح؟ أما هذه الدعوة فهي بعد الفراغ من بناء الكعبة، واضح؟ ربنا عن هذا البلد آمنا، فعرفها. هذا ما يعينون ايضا في الحفظ، الانسان لا يختلط عليه اللفظ في الموضعين في سوره الفطره لانها مقترنه بمشروع البناء مثل بدايه البناء، واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل. اما في سوره ابراهيم فقد استكمل بناء البيت، رب اجعل هذا البلد امنا. امنا اي لا او امنا اهله، واجنبني وبني يعني باعدني واياهم ان نعبد الاصنام، أن نعبد الأصنام. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، أي كنا سببا في إضلالهم، كما يقال فتنتهم الدنيا وغرتهم، إشارة إلى أنه افتتن بالأصنام خلائق لا تفقع، والجملة تعليل لدعائه عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لماذا؟ لأن الأصنام أضللن كثيرا من الناس ضلوا بعبادتها، وإنما فكره بالنداء إظهارا لاعتنائه به، ورعبته في ابتلالته. فمن تبعني أي على ملتي وكان حنيفا مسلما مثلي فإنه مني، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني يعني فخالف ملتي فإنك غفور رحيم، يعني فإنك ذو الأسماء الحسنى والمجد الأسمى الغني عن الناس أجمعين. وتخصيص الاسمين إشارة إلى سبق الرحمة، فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي أي بعض أولادي وهم إسماعيل، ومن ولد من إسماعيل عليه السلام من ذريتي إسماعيل أو ذرية إسماعيل، جواز غير ذي زرع، جواز ما هو مكة وذي مكة غير ذي زرع أي لا يكون فيه زرع عند بيتك المحرم الذي حرمت التعرض له والتهاون به. ربنا ليقيموا الصلاة أي لكي يأتوا لعبادتك مقومة في ذلك الموضع، يعني أسكنتهم هنا ليقيموا الصلاة، أسكنت ليقيموا، فهذا متعلق بأسكنت أي ما أسكنتهم هذا الوادي إلا ليقيموا الصلاة عند بيتك المحرم، ما أسكنتهم هذا الوادي. وتأملوا السياق في بيان هؤلاء الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، فميلهم هذا الفضل من الله أن كانوا من سكان مكة وأهل البلد الحرام كان أولى بهم أن ينفذوا ما خطط إبراهيم عليه السلام حينما أسكن ذريته بهذا الوادي، أسكن ذريتي في هذا المكان ليقيموا الصلاة، واضح. ويعبد الله سبحانه وتعالى ويوحده، فهم كفروا حتى بهذه النعمة الخاصة التي دعا بها أبوهم إبراهيم عليه السلام. ربنا ليقيموا الصلاة أي ما أسكنتهم هذا الوادي إلا ليقيموا الصلاة عند بعد بيتك المحرم ويعمروه بذكرك وعبادتك وحدك. ربنا ليقيموا الصلاة تكرير النداء وتوثيقه لإظهار كمال عناية إقامة الصلاة. تجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم أي تسرع إليهم وتطير نحوهم سوقا فيأنسوا ويتعارفوا ويتآلفوا ويعود على بعضهم بالمنافع. ولا شك أن نرى ثمرات وبركات دعوة إبراهيم عليه السلام لأهل مكة إلى اليوم، إلى اليوم كيف يبسط الله سبحانه وتعالى الرزق ويجد لهم الأرزاق من كل آفاق الأرض، ما يكاد نوع من الثمرات والأرزاق إلا يكون موجودا في الحرم الكريم. فجعل أسئلة من الناس تهوي إليهم، تهوي إليهم يعني تسرع قلوبهم وتطير سوقا الى هذا المكان. ولا شك ان ما من مؤمن الا ويجد في نفسه هذا السوق، وانه لا يدفع ابدا مهما تردد الى بيت الله سبحانه وتعالى العزيز. يجد انه كما يعني قال الشاعر في الكعبة المشرفة لا يرجع الصرف عنها حين ينظرها حتى يعود اليها الصرف مشتاقا، بل بالعكس يعني الذي يذهب الى هناك ويعاين فضل الله سبحانه وتعالى هناك يكون قلبه اشد اشتياقا مما لم يذهب بالمره. فمن ذاق عرف كما يقول الصوفي، من ذاق عرف فما عرف ايه يعني شرف. تجعل اسئله من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات اي فتجلبها اليها التجار لعلهم يذكرون نعمه أو نعمة إقامته بإن بيتك المحرم في الصلاة فيها على كمال الإخلاص والتوحيد مع فراغ القلب. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. لماذا لا يخفى عليه؟ لأن الكل خلقه، إذا كان الله تعالى هو الذي خلق كل ما في السماوات وكل ما في الأرض، فهل يتصور أن يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ كلا، لأن الكل خلقه. أنا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فكل شيء بالنسبة للناس فتعالى هو شهادة، فمن أجزائه الشهيد شهيد على كل شيء. فلا يوجد في الوجود ولا في الأرض شيء هو غيب بالنسبة للناس فتعالى، فكل شيء بالنسبة لله هو مشهود. قال السمحتري المعنى المقصود من قوله ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، إنك أعلم بأحوالنا وما يصلحنا وما يفسدنا، وأنت أرحم بنا منا لأنفسنا ولها، فلا حاجة إلى الدعاء وما يخفى عن الله شيء من شيء في الأرض ولا في السماء. فأنت أرحم بنا من أنفسنا وأنت تعلم ما في أحوالنا، فلا حاجة بسبب هذا إلى الدعاء والطلب، وإنما ندعوك ونطلب منك ونسألك إظهارا للعبودية لك، إظهارا للعبودية إليك وتخصعا لعظمتك وتذللا لعزتك وافتخارا إلى ما عندك واستعجالا لنيل أيديك وولها إلى رحمتك. وكما يتملق العقل بين يدي سيده رغبة في إضافة معروفه مع توفر السيد على حسن الملكة. وعن بعضهم أنه رفع حاجته إلى كريم فأبطأ عليه الكدر أبطأ عليه قضاء حاجته فأراد أن ينكره فقال يدرك لا يذكر استغفارا ولا توهما للغفلة عن حوائج السائلين ولكن ذا الحاجة لا تدعوه حاجته ألا يتكلم بها. أيضا وكما يعني قال بعض العلماء لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما علمتني الطلبة. أن الله تعالى يحب أن يستجيب يعني لعبده ويحب أن يسأله عباده كما قال صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله غضب عليه من لم يسأل الله يغضب عليه. ونظر مع بعض الشعراء فقال لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تسلبه الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. وجوز بقوله تعالى وما يخفى على الله من شيء إلى آخره أن يكون من كلام الله تعالى تصديقا لإبراهيم عليه السلام يعني ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ثم يقول الله سبحانه وتعالى تصديقا لإبراهيم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. واضح. وجوز أيضا أن يكون من كلام امتدادا لكلام إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يعني كله من كلامه ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق يعني ليقوم مقامي في الدعوة إليه تعالى وبث الحنيفية وإقامة الصلاة بعد ذهابي. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق يعني كي يرثاه في النبوة وفي الدعوة إلى الله عز وجل وإقامة الصلاة. إن ربي لسميع الدعاء أي لمجيب الدعاء. قال الزمخشري وإنما ذكر حال الكبر الذي وهبني على الكبر لأن المنة بهبة الولد فيها أعظم منة الله سبحانه وتعالى على الإنسان الذي بلغ الكبر أو بقي عقيما لا يولد له إلى أن بلغ الكبر يرزقه على الكبر فمنة الله بهبة الولد في حال الكبر أعظم من حيث إنها حال وقوع اليأس من الولادة لأن هذه الحال حال وقوع اليأس من أن ينجب خاصة بالنسبة للنساء. أي نعم. والظفر بالحاجة على عقد اليأس من أجل النعم وأحلاها في نفس الظافر لها لا شك في ذلك أن مثلا امرأة أيست من المحيض وطعنت في السن وصارت عجوزا عاقرة ومع ذلك يرزق الله سبحانه وتعالى الولد على يعني بعد هذه السن بلا شك هذه النعمة فيها ومنة الله فيها أعظم من المرأة الكافة مثلا. نعم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ومعنى تقبل دعاء أي عبادتي عبر هنا عن العبادة بالدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء أي عبادتي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الحساب يعني مجازاة العباد على أعمالهم. ويقرا أخرى ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وكأن هذا كان قبل تبين أمره له عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قبل أن يتبين أنه ذات على الكفر فلما تبين وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون يعني الظالمين مشركي أهل مكة أي لا تحسبه إذا أنظرهم وأجلهم أنه غافل عنهم. فالله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل لا تظن الله عز وجل غافلا عما يعمل الظالمون لا تنفر لأنه ينظرهم ويؤجلهم لا تحسبه إذا أنظرهم وأجلهم أنه غافل عنهم مهمل لهم لا يعاقبهم على عملهم بل هو يحصيه عليهم ويعزه عليهم حتى. وفيه تسلية للرسول صلوات الله عليه ووعد له أكيد ووعيد للكفرة وسائر الظالمين شديد. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم بإمهالهم متمتعين بشهواتهم ولا يعجل عقوبتهم إنما يؤخرهم ليوم تسخط فيه الأبصار أي ترتفع فيه أبصار أهل الموقف لهول ما يرون فلا تحر أعينهم في أماكنها ولا تضرب مصرعين مقنع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأسئلتهم هواء مصرعين أي مسرعين إلى الداعي الذي يدعوهم إلى المحشر. وهذا بيان لكيفية قيامهم من قبورهم وعزلتهم إلى المحشر بقوله تعالى مصرعين إلى الداعي وقوله يوم يخرجون من الأجداث سراعا. مقنعي رؤوسهم مصرعين يعني مسرعين مقنعي رؤوسهم يعني رافعيها إلى السماء مسرعين وهم ينظرون إلى السماء لا يرتد إليهم طرفهم يعني لا يطرفون لا يطرفون ولكن عيونهم مفتوحة ممدودة من غير تحريك للأجسام وأفئدتهم هواء أي لا قوة فيها ولا ثبات لشدة الفزع. قال الزمخشري الهواء الخلاء الذي لم تشغله الأجرام فوقف به فقيل قلب فلان الهواء إذا كان جبانا لا قوة في قلبه ولا جراءة ويقال للأحنق أيضا قلبه هواء والمعنى أن القلوب يومئذ زائلة عن أماكنها يعني من شدة الفزع إن القلوب لدى الحناجر كاظمين والأبصار كاخرة والرؤوس مرفوعة إلى السماء من هول ذلك اليوم وشدته وخوف ما يقع فيه وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب يعني يوم القيامة فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا أي ردنا إلى الدنيا وأمهلنا إلى أجل قريب أي إلى أمل من الزمان قريب نجب دعوتك أي إلى الإقرار بتوحيدك وأسمائك الحسنى ونتبع الرسل أي فيما دعونا إليه من الشرائع أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال أولم تكونوا أقسمتم على إضمار القول يعني أنهم يقولون فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل يعني فيقال لهم توبيخا وتبكيها يأتيهم الرد توبيخا وتبكيها أولم تكونوا أقسمتم من قبل أولم تكونوا تحلفون من قبل في الدنيا ما لكم من زوال يعني ما لكم من زوال من دار الدنيا إلى دار أخرى الجزاء ألم تكونوا تنكرون البعث والنشور والجزاء من قبل في الدنيا وتحلفون على ذلك كقوله تعالى وأقسموا بالله جاهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت وأقسموا بالله جاهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت هذا يوضحون عليه في قوله عز وجل يوم القيامة أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم كعاد وثمود وتبين لكم كيف فعلنا بهم أي بما تشاهدونه في منازلهم من آثار ما نزل بهم وما تواتر عندكم من أخبارهم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال أي صفات ما فعلوا وما فعل بهم ومع ذلك فلم يكن لكم فيهم معتبر ولا مزدجر وقد مكروا مكرهم أي مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم مكرهم أي مكرهم العظيم الذي استكرهوا فيه جهدهم لإبطال الحق وتقرير الباطل وعند الله مكرهم يعني وعند الله جزاء مكرهم وإن كان مكرهم في العظم والشدة لتزول منه الجبال أي مسون ومعدا لإزالة الجبال عن مقارها لتناهي شدته وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم يعني عند الله جزاء مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال يعني وإن كان مكرهم من العظم والشدة يبلغ حدا تزول منه الجبال هم يعدون هذا المكر ويسوونه لإزالة الجبال عن مقارها يعني كأنهم يعني يحيكون المؤامرات والمكر ويكون هذا الكيل شديدا لدرجة أنه من شدته يقوى أو يفترض فيه أنه يزيل الجبال عن مقرها وأماكن استقرارها. فهذا معنى قوله تعالى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وعيد هذه العبارة وقد مكروا أي في النبي صلى الله عليه وسلم مكرهم أي مكرهم العظيم الذي استفرغوا فيه جهدهم لإبطال الحق وتقرير الباطل. وعند الله مكرهم عند الله جزاء مكرهم وإن كان مكرهم أي في العظم والشدة لتزول منه الجبال أي مسوّن ومعدن لإزالة الجبال عن مقارها لتناهي شدته. هناك ترى أخرى وإن كان مكرهم لتزول ترى أخرى لا تزول بلام الابتلاء يعني هو من الشدة بحيث تزول منه الجبال وتنقلع من أماكنها. فإذا قرأناها وإن كان مكرهم لا تزول منه الجبال يعني أنه هو نفس شديد بحيث أنه تزول منه الجبال. أما إذا قراءة أخرى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فنخطر في التفسير إيه وإن كان مكرهم معدا لتزول معدا ومسوّن لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا يعني ما وعدهم من النصر المبين في قوله تعالى إنا لننصر رسلنا وقوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وقوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. واستظهر أبو السعود أن المعنية بالوعد هنا عذابهم الأخروي المتقدم في قوله تعالى إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله يعني وعيده للكافرين أن يعذبهم في الآخرة على النحو الذي تقدم في قوله إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ولا يخفى أن الوعد قد بين في مثل الآية الأخيرة والأوليين في معناه والبيان يرفع النفس وإنما أوثر تقديم المفعول الثاني يعني وعده على الأول وهو رسله للإذان بالعناية به. فإن الآية في سياق الإنذار والتهديد للظالمين بما توعدهم الله به على ألسنة رسله. فالمهم في التهديد ذكر الوعيد. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام عزيز غالب لا يماكر ذو انتقام من أعدائه نصرا لأوليائه. فالواحد أنه لم يرد في نص مأثور وصف الله عز وجل بالمنتقم ليس من أسماء الله الحسنى المنتقم كما يترخص بعض الناس وإنما نلاحظ دائما أنها تأتي في سير محددة والله عزيز ذو انتقام أو إن من المجرمين منتقمون لكن ما أتت أبدا المنتقم كاسم من أسماء الله الحسنى إنما تقول ذو انتقام أو هو من المجرمين منتقم مثلا. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وذلك أنه تسير عن الأرض جبالها وتفجر بحارها وتسوى فلا يرى فيها عوج ولا أمن وتبدل السماوات بانفجار كواكبها وكسوف شمسها وكسوف قمرها وانشقاقها وكونها أبوابا. يوم تبدل الأرض غير الأرض يوم بدل من يوم يأتيهم يوم يأتيهم أو هي غرف للانتقام هي غرف قوله تعالى إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض يعني انتقام يحدث يوم تبدل الأرض غير الأرض. وبرزوا لله برزوا الخلائق أو الظالمون من أجدادهم لله الواحد القهار بحساره وجزائه. قال أبو سعود والتعرض للوصفين لتهويل الخفض وترضية المهابة وإظهار بطلان الشرك وتحقيق الانتقام في ذلك اليوم على تقدير كونه غرفا لها وتحقيق إتيان العذاب الموعود على تقدير كونه بدلا من يوم يأتيه من عذاب. فإن الأمر إذا كان لواحد غلاب كان في غاية الشدة والصعوبة وبرزوا لله الواحد القهار واحد لا ثاني له غلاب قهار فهذا طبعا يدعى الأمر في شدة الصعوبة. وترى المجرمين يومئذ مقررين في الأصفاد مقرنين جمعه مخرن، وهو من جمع في خرن الوثاق الذي يربط به، يعني قرن بعضهم مع بعض حسب اقترانهم في الجرائم والفساد. من عرض الاصنام يقرن ويوثق ويقيد مع من مع اشكاله اشكال الذين ظلموا وازواجهم، نفس الانواع والاصنام يتم تصنيفه يوم القيامه، اهل الخمر مع اهل الخمر، اهل السرقه مع اهل السرقه، اهل الزنا مع نظرائهم، اهل الكفر وعباده الاصنام او الشمس مثلا مع نظرائهم، هكذا كل جنس مع اقرانه. فهذا معنى وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد، مقرنين في حرم بعضهم مع بعض حسب اقترانهم في الجرائم والفساد، فيجمع بين النظراء والاشكال منهم كل صنف الى صنف، كما قال تعالى واحشروا الذين ظلموا وازواجهم. ازواجهم هنا ليس مراد يعني النساء زوجاتهم، لا ازواجهم يعني اصنافهم انواع. وقال عز وجل واذا النفوس زوجت، زوجت يعني قرن كل مجرم بمن يشابهه في جريمته، بمن هو مجرم مثله في ايه نوع معين من الفساد، اهل الفسق والغناء مع بعض، اهل الخمر مع بعضهم، وهكذا يقرنون ويصنفون مع بعضهم البعض. فهذا معنى قوله تعالى واذا النفوس زوجت، زوجت ثم بعضها الى نفس النوع، او مقرنين في الافساد يعني قرنوا مع الشياطين لقوله تعالى لا نحشرنهم والشياطين، او مقرنين في الافساد قرنت ايديهم وارجلهم الى رقابهم بالاغلال، بالاغلال يعني الغل يجمع بين الايدي والارجل، والايدي مع الارجل في قيد واحد، ثم هي تربط لماذا في الاعناق، فهذا هو الاغلال، هذه هي الاغلال، هذا معنى الغل. يعني تخيلوا المنظر، الرجلين مع القدمين الاربع اطراف مجموعه كلها في وثاق واحد، مع بالاضافه الى شيء خامس وهو العنق، والعياذ بالله. هذا معنى قوله او قول التفسير في قوله وترى المجرمين يومئذ مقررين في الاصفاد، مقررين مع الشياطين، مقررين مع اشكالهم من اهل الجرائم، مقررين ايديهم وارجلهم وعنقهم في وثاق واحد في الاصفاد، اي القيود والاغلال، جمع فقد، فقد بمعنى القيد او الغل، والقيد هو الذي يوضع في الرجل، والغل لا في اليد والعنق، وما يضم به اليد والرجل الى العنق. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، والعياذ بالله. سرابيلهم من قطران، هنا يشبه او يصور الله سبحانه وتعالى حال هؤلاء الكفار يوم القيامة بشيء هو أكره ما يوجد منظرا عند العرب. العرب في منظر معين نفوسهم تأذاه جدا، ويعني له ذكر في أشعارهم ويبغضونه أشد البغض، وليس العرب أحسنهم كما يقولون. سرابيلهم من قطران، تشبيه لهم بأكره منظر، بأكره ما يوجد منظرا عند العرب، وهو الإبل الجرفة التي تطلع بالقطران. هذا من أقرب المناظر عند العرب، ويكرهونها جدا ويضربون فيها الأمثال في الشناعة وقبح المنظر والهيئة. البعض الجمال كانت تصاب الجرف، الجرف كانوا يعني يصلونها بالقطران. تخيل الجبل مطلي بالقطران بلونه الأسود ورائحته السيئة، فهو مطلي مثل البوية، لأنه صنم مدهون بإيه؟ ببوية سوداء. بالعلاوة على برد الايه الجرب نفسه، وهو من اكره الابراج الى اللهول. اي نعم. فهذا تشبيه لهم باكره ما يوجد منظرا عند العرب، وهو الابل الجرفة التي تطلع بالقطران، واعلام بان لهم اعظم ما ينال الجلد باء. اضغط مرض جلد يصيب الانسان هو مرض الجرب، فيخبر الله تعالى انهم ان جلدهم سيتعذب بهذا المرض ايضا في الاخره، الجرب. لماذا؟ يتقرح الجلد بهذا الجرم، واخبث ما يكون دواء لقبحه لونا وريحا، يعني داء خبيث ودواء خبيث. داء خبيث هو الجرم الجلد يعذبون به، ودواء خبيث وهو القطران ايضا يعذبون بقبح لونه وريحه، فانه اسود، اي القطران اسود منتن الريح. قال ابن مخزري تطلى به جلود اهل النار حتى يعود طلاؤه لهم كالسرابيل، يعني كان هلبس الإنسان القميص أو السربال لا ويكون لطيقا بجلده. كذلك هذا الصلاء من القطران يكون بمثابة الملابس، لأنه ملابس لاطقة بجلودهم والعياذ بالله. تطلى به جلود أهل النار حتى يعود صلاؤه لهم كالترابين، وهي الخمص، لتجتمع عليهم الأربع، أربع أنواع من العذاب في هذه السورة: لذع القطران وحرقته وإسراع النار في جلودهم واللون الوحيد. لذع القطران، نفس القطران يؤلم الجلد، وحرقته وإسراع النار في جلودهم، لأن إذا وضع القطران على الجلود فهذا يكون أسرع للإسعال. واللون الوحيد ونتن الريح، ونتن الريح، على أن التفاوت بين القطرانين كالتفاوت بين النارين، يعني على أن يعني ينبغي أن ننتبه جميعا إذا تدبرنا هذا المعنى، أن لا تظن أن القطران هو قطران في قطران الدنيا الذي نراه فيما يتفلتون الشوارع الاسود هذا الذي يظهرونه، لا، التفاوت بين قطران الدنيا وقطران الآخرة كالتفاوت بين نار الدنيا ونار الآخرة التي فضلت على نار الدنيا بكم؟ بسبعين ضعفا. فليس في النار من العذاب الذي في الدنيا إلا الأسماء، أما التفاوت فهو عظيم جدا. نعم، فهذا أمر مهم جدا، وهو أن التفاوت بين القطرانين كالتفاوت بين النارين، سواء كان في اللون أو الريح أو الاحتراق أو غير ذلك من الصفات، لا شك أن التفاوت عظيم جدا بالنسبة لقطران الدنيا. وكل ما وعده الله سبحانه وتعالى وأوعد به في الآخرة فبينه وبين ما نشاهده من جنسه ما لا يقادر قدره. صحيح، يعني الله سبحانه وتعالى وحكمة لأنه خلق لنا في هذه الأشياء تعيننا على يعني الاختراق من محاولة إدراك كيف يكون هذا في الآخرة. يعني مثلا قال عز وجل في النار: إنا نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. انظر كيف يفسر المؤمن مظاهر الحياة من حوله، يختلف تماما عن الإنسان الملحد المزي الكافر. خالق هذا الوجود يخبرنا عن الغاية من الخلق، مثلا النار نحن جعلناها خلقناها لأمرين اثنين: تذكرة أنكم إذا رأيتموها ذكرتكم نار الآخرة، ومتاعا للمقوين الدفاع بالطبخ والتدفئة وغير ذلك من منافع النيران. لكن الهدف الأساسي هو إيه؟ أن تكون تذكرة، إذا رأيته رأيتموها ذكرتم نار الأثر والأثر. كذلك النعيم، الإنسان يذوق الفواكه كي يعني يدرك أن النعيم الآخرة، هذا جزء طبعا يسير جدا منه، بل لا نسبة إطلاقا بين الأمرين. لكن الإنسان لما يكون عنده حس الطعم أو غير ذلك من الحواس ويذوق نعيم الدنيا، وذلك نعيم الدنيا دائما يكون منغصا، يكون منغصا، لأن ليس المقصود بنعيم الدنيا أن تتمتع به، المقصود أن ينبهك ويحركك إلى طلب نعيم الآخرة. ولذلك دائما كل نعيم في الدنيا يكون منغصا. لن أضرب أمثلة كثيرة، لكن تجد الفواكه مثلا فيها البذر أولا، وفيها البذر، وفيها كذا وكذا مما قضيه في أحيان، ولكن نعيم الآخرة لا تنغص فيه على الإطلاق. نعم، فإذا كل ما وعد الله سبحانه وتعالى وأوعد به في الآخرة فبينه وبين ما نشاهده من جنسه ما لا يقادر قدره، وكأنه ما عندنا منه إلا الأسامي والمسميات الحقيقية ثم هنا في الأثر. فبكرمه الواسع نعوذ من سخطه، ونسأله التوفيق فيما ينجينا من على الأسامي. ويؤيد ما بيناه من أن في الآية إشارة إلى ابتلائهم بجرد جهنم، يعني الجرد في الدنيا معروف، جرد حقيقة أن مرض الجرب عناء مريض الجرب بالحالة النفسية وبتأذيه من اسم المرض يكون أشد بكثير جدا من المرض نفسه. يعني هو إذا اكتشف أن المرض هو الجرب يعني يتألم نفسيا جدا، واضح، وربما يكون ألمه النفسي ابتلاء هذا المرض أشد من ألمه بالمرض نفسه. أيضا يقول ويؤيد ما بيناه من أن في الآية إشارة إلى ابتلائهم بجرب جهنم، ما رواه الإمام أحمد ومسلم. لعلكم تلحظون الآن الملاحظة التي نبهنا عليها يوم الجمعة، ما هي؟ أي نعم، أحسن، ما رواه الإمام أحمد ومسلم، يعني العلماء يخصون الإمام أحمد لأنه ما تقل عنه صفة الإمامة في الغالب، نادرا ما يصير واحد أحمد، لكن الأمة يعني كتعبير عن اعتراف بجميل الإمام أحمد وصموده في المحنة حتى صار إمام أهل السنة، ما يحتاج إلى أحد إلا ومعه لقبه باعتبار إمام أهل السنة. أما من عدم الأئمة ليس هذا تقليلا من شأنه، لكن تمييز الإمام أحمد كنوع من الاعتراف بفضله وزميله ونصرته للسنة التي انتفل فيها وعذب من أجلها. أيضا فنقل الإمام أهل السنة رحمه الله تعالى ما رواه الإمام أحمد ومسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يدركهن: الفقر من أحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت، والنائحة إذا لم تكن قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها كربال من قطران ودرع من جرق. واضح فمعنى ذلك أن في جرق أخروي، كما أن هناك نار في الآخرة في عذاب لمرض الجرق والعياذ بالله لأهل النار. يقول صلى الله عليه وسلم: والنياحة على الميت يعني من أمر الجاهلية، والنائحة إذا لم تتب قبل موتها يعني إذا ماتت مصيبة على هذه المعصية تقام يوم القيامة وعليها تربال من أخبث داء وتربال من إيه؟ من أخبث دواء. وما هو بدواء؟ ولكنه عذاب على عذاب، تربال من قطران ودرع من جرب، والعياذ بالله. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى: وقد وقفت على رسالة لسمك البلغاء الخوارزمي أنفذها لمن شكا إليه داء الجرب، جاء منها حوله الجرب حتى مادتها يبوسة وحرارة ووقود والتهاب وعسكر من عساكر البلاء تمده الحرارة. يعني طبعا هو بيتكلم عن أساس المستوى العلمي في عصره. الجرب طبعا بيحدث نتيجة حكرة معينة الأنثى هي التي تستمر هذا المرض، خلق الجلد تم الخندق في داخل الجلد وتمكن في داخله وهي لها نشاط ليلي، يعني تنشط في الليل بالليل أكثر منها بالنهار، وتحدث نوع من التهيجات والحساسية الجلدية تدفع الفرد الذي يصلي إلى أن يعني يحك ويهرش، وطبعا هذا يساعدها على دخول داخل الجلد أكثر، فهو يلتزم أحيانا بالحك وفي نفس الوقت هو يتعذب به لأنه يسبب زيادة المرض. هو بلا شك من أكبر يعني الأمراض، ومن خوف هذا الداء هو الآن يصيب يعني بعض الطبقات الأرستقراطية، يعني سمعنا عن وزراء وكذا وكذا يصيبون هذا الداء، لكن الغالب أن هذا المرض يرتبط بالحرارة وعدم النظافة. واضح؟ أي نعم. فهو يقول: هو عسكر من عساكر البلاء تمده القرار كما تزيد فيه اليبوسة والحرارة، وعلة تدل على تضييع واجب النفس من التعبد، يعني تدل على ان الانسان قادر لا يهتم بتنظيف بدنه ولا ثوبه، وعلى التفريط في العلاج والتفقد. طبعا هذا ليس على عموم الحقيقه، يعني هذا قد ياتي احيانا لبعض الاطباء يعني الموضوع هذا، لكن الغالب انه فعلا بيشيع جدا مثلا في معسكرات الامن المركزي في السجون طبعا، وبيعتبروا هذه من اساليب التعبير، لأن يمنعون العلاج عن المعتقلين والمسجونين ويكتشف فيهم داء الجرب، لأن البيئة قذرة جدا طبعا في السجن، لا يوجد اهتمام ولا استحمام ولا نظافة، فبالتالي ينتشر. فهو له ارتباط من الوثيق بالقذارة لكنها ليست خالفا مضطرة. يقول: وعلى التصريف في العلاج والتفقد تنطق بأن صاحبها ضعيف المنة في التوقي لا تم أمر الوقاية، أثير في يد الحرص والتشهي، غائط لنفسه قليل البقية على روحه، وهذه العلة تكسب صاحبها خزيا وحياء، وتورثه خذلا واسترخاء، ينظر إلى الناس بعين المريب ويتستر عنهم كتستر المعيب، تنفر عنه الطباع وتستخذره النفوذ وتنبو عن مواكلة فيه العيون، وأقل ما يصيبه أنه يحرم آلة المطاعم وهي يداه، وآلة اللقاء والزيارة وهي رجلاه. أي نعم. طبعا هو يأتي في مواضع معينة من الجسد معروفة، ولو لم يكن من دقائق آفاتها ومن عجيب هباتها إلا أنها تشيخ الفتيان وتنسخ الإنسان وتجعله أميا بعد أن كان غير أمي وأعجميا وليس بأعجمي، تنفر عن نفسه نفسه وتهرب من فراشه عرفه ويتباعد عنه أقرب الناس منه، ثم هي ربع من أرباع الخرلان وقسم من أقسام الحرمان. قال الشاعر: أعاذك الله من أشياء أربعة: الموت والعشق والإفلاس والجرب. وما ظن بداء قد سارت به الأمثال وقيلت فيه دون سائر الأدواء الأقوال. قال أبو تمام: لما رأت أختها بالأمس قد خربت كان الخراب لها أعدى من الجرم. من يعرف الضمير يعود إلى ماذا؟ عمورية. صحيح، إلى عمورية التي خربها المعتصم. لما رأت، يقول أبو تمام، تعرفون أبو تمام كان يمدح بالقصيدة المعتصم، المعتصم بالله، هي السيف أصدق أنباء من الكتب في حسنه الحد بين الجد واللعب، إلى أن يقولون: لما رأت أختها بالأمس قد خربت كان الخراب لها أعدى من الجرابين. أختها الهاء تعود إلى عمورية، ويريد بأختها يعني أنقرة، يعني لما خربت وهي أخت عمورية أعدتها بالجرب، والجرب يوصف بالعدوى. وقال لبيد في قصيدة مطلعها: فض اللبانة لا أبا لك والهدي، والحق في أسرتك الكرام الغيبي، إلى أن يقول: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرم. طيب، بقيت في خلف ولا في خلف؟ لماذا؟ في خلف كجلد الأجرم. ما رأيكم؟ أنا أقف عند أشياء التي أريد منكم أن تتذكروها ولا تنسوها. لماذا؟ أحسن، صحيح، خلف في الجلد وخلف في المشي، تقول خير خلف بخير خلف، لكن تقول كما قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الهوى. ففي الذنب تكون خلفا، وفي المدح تكون خلفا. نعم، فهنا سياق ذنب: ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرم. فجعله رأس الأجواء ووصفه بأنه غاية الفلاة. نعم، فهذا فيما يتعلق بقوله تبارك وتعالى: سرابيلهم من قطران وترسى وجوههم النار. سرابيلهم من قطران، هذه إشارة إلى أنهم يعذبون بأخبث الأمراض وهو مرض الجرب، ولكن شتان بين جرب الدنيا وجرب النار، ويعالجون بأخبث الأدوية، وهو ما هو بدواء وإنما هو داء بحد ذاته وهو القطران. سرابيلهم من قطران وترسى وجوههم النار، أي فعلوها وتحيط بها النار التي تمس جسدهم المفردلة بالقطران. تخيل هو جسم مدهون بالقطران، وتتأمل إذا شبت النار واتفعلت وانتكت وانتفتت بهذا القطران والعياذ بالله. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، تعلوها وتحيط بها النار التي تمس جسدهم المفردلة بالقطران. وتخصيص الوجوه لكونها أعز موضع لظاهر البدن وأسره، إذا كان الوجه هو أحسن شيء في الإنسان، يعني فما بالك إذا صار الوجه في هذه الهيئة الخبيثة، تطويه النار وتحرقه النار. كالقلب في باطنه، يعني إذا كان الباطن أسرف الأعضاء الباطنة فإن الوجه هو أسرف الأعضاء الظاهرة. ولذلك قال: تطلع على الأسئلة، تطلع على الأسئلة، وهو أسرف ما في الباطن من البدن. ولكونها مجمع الحوائج التي خلقت لإدراك الحق الوجوه، وقد أعرضوا عنه ولم يستعملوها في تدبره، كما أن هذه الوجوه يعني أعرضت عن الحق وتاحت يسيح الإنسان بوجهه عن هذا الحق كذب، فيعرضون بأن ترسى وجوههم التي كانوا يعرضون بها عن الحق ترساها النار. كما أن الفؤاد أسرف الأعضاء الباطنة ومحل المعرفة، وقد ملوها بالجهالات، فلذلك قال تعالى: تطلعوا على الأسئلة. ليجزي الله كل نفس ما كسبت. الجار متعلق بمحذوف، أي يفعل بالمجرمين ما يفعل ليجزي كل نفس بما كسبت. والنفس مخصوصة بالنفس المجرمة، ليس كل نفس، وإنما النفس المجرمة التي تستحق هذا العذاب. ليجزي الله كل نفس مجرمة ما كسبت، وإلا فطبعا لا يمكن أن تدخل فيها النفس المؤمنة. لماذا؟ بقرينة المقام، المقام والسياق لا يدل إلا على هذا، فهذا مخصوص بالنفس المجرمة بقرينة المقام، أو هو عام للبررة، للبرة في النفس البرة والفاجرة، يعني إذا كان هذا هذه الآية الكريمة الآية 51 إذا كانت معلقة بالنظرة فيجزي كل نفس المجرمة ما كسبت. ويمكن القول بأنها عامة، ليجزي الله كل نفس ما كسبت، يعني يجري الله سبحانه وتعالى النفس البرة ببرها وإحسانها إحسانا، ويجري النفس الفاجرة بجورها عذابا، واضح؟ فكن تعم النفسين. إن الله سريع الحساب، أي محاسبة الخلائق يوم القيامة، لأنه له سأل عن شأن سبحانه وتعالى بالنسبة إلى قدرته كالواحد منهم، لقوله عز وجل: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. أو المعنى إن الله سريع الحساب يعني سريع مجيء الحساب، حتى قوله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، يعني حساب نفسه قريب. ثم يقول تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هذا إشارة إلى القرآن، أو هذا إشارة إلى السورة، سورة إبراهيم عليه السلام. هذا بلاغ للناس، أي كفاية لهم بما فيه من العظة والتذكير. بلاغ يعني كفاية، ما جاء في هذه الآية أو ما جاء في القرآن الكريم كفاية في أن يقيم الحجة على هؤلاء الناس. ولينذر، أي ليخف ونبيه عن الجرائم إلى بها الأولون. وليعلموا أن ما هو إله واحد، أن يستدلوا بما فيه من الحجج والدلائل على أنه لا إله إلا هو. وإنما قدم إنذارهم لأنهم إذا خافوا ما أنذروا به جعلتهم المخافة إلى النظر حتى يتوصلوا إلى التوحيد. يعني قدم قوله تعالى لينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد، فقدم الإنذار على العلم بأنه لا إله إلا هو. لماذا؟ لأن هذه الآية إذا تدبرها الكافر وخوف من عاقبة الكفر وجاءوا هذا النذير وهذا التخويف، فمن ثمرة التخويف أنه يخاف عذاب الله الذي ذكر في هذه السورة، وبالتالي يسارع إلى التذكر في قضية التوحيد. وليعلموا أن ما هو إله واحد، فتدعوهم المخافة إلى النظر حتى يتوصلوا إلى أدلة التوحيد، لأن الخشية أم الخير كله. الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى أم الخير كله، أفاده الذكر. وليتذكر أولو الألباب، ليستعظ ذو العقول فيحملوا على ما فيه نجاتهم وسعادتهم. نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. ثم الأسبوع القادم تتم مراجعة سورتي الرعد وإبراهيم من تفسير الجلالين، ثم الأسبوع الثاني الاختبار فيهما إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.